حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي، لهفي لراسك لهفي لراسك وهو يرفع مشرقين كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق رب جيادي، يخويا فوق صاويبك يردوك، يخويا فوق صاويبك يردوك، جنت حرزي وتحت الخيل خلوك، ولا راعة وشرف جدك ولا أبوك، ولا ظل ضلع سالم ما تكسر ويلي ولا ظل ضلع سالم ما يا ما تكسر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحديث الثاني أو الدليل الثاني من الأدلة العامة التي يستدل بها على وجود إمام الزمان أرواحنا فداه وولادته، الحديث المعروف بحديث الاثنى عشر. حديث الاثنى عشر ترويه مصادر الحديث عند المسلمين شيعة وسنة، وممن يرويه مسلم في صحيحه فإنه يروي عن سمرة بن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال هذا الدين قائما إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها فسألت أبي ما قال، فقال: قال كلهم من قريش. وهذا الحديث رواه المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق كثيرة ومتعددة، حتى أن ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير قال: ولقد جمعت طرقه عن 40 صحابيا، مما يجعل هذا الحديث في رتبة الأحاديث المتواترة. ولذلك فإن السيوطي في كتابه قطف الأزهار المتواترة في الأحاديث قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ذكر حديث الاثنى عشر كواحد من الأحاديث المتواترة التي يقطع بصدورها عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن حديث الاثنى عشر حديث اتفقت كلمة المسلمين جميعا على روايته عن النبي صلى الله عليه وآله، بل صرح غير واحد بتواتره والقطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي يهمنا هو البحث حول دلالات هذا الحديث. الحديث المبارك له دلالات أربع. الدلالة الأولى وهي دلالة واضحة ظاهرة بينة، أن الاثني عشر خليفة كلهم قرشيون، فلا يوجد في الخلفاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وآله من هو خارج هذه الدائرة، بل بحسب نقل القندوزي الشافعي قال النبي صلى الله عليه وآله كلهم من بني هاشم، فهم ليسوا قرشيين فحسب، بل هم قرشيون هاشميون. هذه دلالة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. الدلالة الثانية التي يدل عليها الحديث المماثلة للنبي صلى الله عليه وآله. شلون يعني المماثلة للنبي؟ مو النبي صلى الله عليه وآله حدد أن الخلفاء 12 خليفة؟ خب يأتي السؤال، كيف نميز هؤلاء الخلفاء 12؟ ما هي خصائصهم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي العلامة المميزة لهم حتى يعلم المسلم أن هذا من الخلفاء الذين عناهم النبي أو ليس منهم؟ الخصوصية المشتركة بينهم هي المماثلة لرسول الله صلى الله عليه وآله. شلون عرفنا هذه الخصوصية؟ عرفناها من دالين في الأحاديث الشريفة. الدال الأول تعبير النبي صلى الله عليه وآله عنهم بأنهم خلفاء، لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 ماذا؟ خليفة. فإذا كان المتحدث هو النبي صلى الله عليه وآله، إذن من يتحدث عنهم خلفاء له صلى الله عليه وآله. إنزين نجي نطرح هذا التساؤل، ما هو معنى الخليفة لما النبي يقول هؤلاء خلفاء لي؟ شنو معنى خليفة؟ معنى الخليفة بحسب اللغة وبحسب العرف هو الحائز على صفات المستخلف. الآن عندما يتوفى إنسان وله ولدان، هذا الإنسان مؤمن وأحد ولديه مؤمن، هذا الإنسان كريم وأحد ولديه كريم، هذا الإنسان حليم وأحد ولديه حليم، بينما الولد الآخر لا يحمل شيئا من صفات أبيه، حينما يطرح هذا التساؤل أي الولدين خليفة أبيه، الأول أم الثاني؟ لا شك أن العرف سيقولون بأن الولد الأول. لماذا؟ لأن الخليفة هو الحائز على صفات المستخلف. لما يكون عندنا عالم أستاذ ويكون عنده تلميذان، أحد التلميذين يوفق يحوز ما كان عند أستاذه من العلم والمعرفة، بينما التلميذ الآخر لا يوفق لذلك، يموت هذا العالم. أي التلميذين خليفة أستاذه؟ التلميذ الذي حاز على علمه وعلى صفاته. إذن معنى الخليفة هو الحائز على صفات المستخلف، والنبي صلى الله عليه وآله عبر عن الاثني عشر بأنهم خلفاء له صلى الله عليه وآله. إذن الذي يميزهم مماثلتهم للنبي، علمهم علم النبي، زهدهم زهد النبي، عبادتهم عبادة النبي، وإلا لا يصدق عليهم أنهم خلفاء لرسول الله. إذن الدال الأول على خصوصية المماثلة تعبير النبي عنهم بالخلفاء. الدال الثاني هو إناقة عزة الدين والإسلام بهم. أحاديث هكذا تقول: لا يزال الدين عزيزا عزيزا إلى اثني عشر خليفة. في بعض نقل آخر: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. خب هؤلاء الاثنى عشر خليفة لو نفترض أنهم يجسدون النبي صلى الله عليه وآله، لو نفترض أنهم لا يجسدون النبي، خب إذا كانوا يجسدون النبي ويمثلون النبي لا شك أن الإسلام سيكون بهم ماذا؟ عزيزا. ولكن إذا كانوا لا يمثلون النبي ولا يجسدونه سيكون الإسلام بهم عزيزا أو ذليلا؟ لا شك أن الإسلام سيكون بهم ذليلا لا عزيزا. إذن من قرينة إناطة عزة الدين وعزة الإسلام بهؤلاء الاثني عشر نعلم مماثلتهم للنبي صلى الله عليه وآله. فكما كان الدين عزيزا برسول الله سيكون الدين عزيزا بهم أيضا صلوات الله وسلامه عليهم. هذه دلالة ثانية. دلالة ثالثة التي يدل عليها الحديث هي أن هؤلاء الخلفاء اثنا عشر خليفة لا يزيدون ولا ينقصون. وهذه جدا دلالة مهمة، أن هؤلاء الاثني عشر لا يزيدون ولا ينقصون. قد واحد يجي يطرح شبهة هنا يقول بأن هذا عدد والأعداد عند العلماء لا مفهوم لها، يعني قابلة للزيادة. هسه أنت من تقول إلى واحد وأب يقول إلى ابنه: ائتني مثلا بتفاحتين، راح الابن شاف ان احترام والده يخلي الى فد سلة فواكه يخلي بيها خمس تفاحات، يستنكر عليه والده ذلك، يقول: لا انا قلت لك تفاحتين ليش زايد عليهم؟ لو لا يرى ان ذلك فيه نوع من الاحترام والتبجيل. خلي نجيب مثال اوضح من هذا. الان لو ابنك جاك وقال: أريد منك عشرة ريالات، عشرة، أنت أعطيته خمسين، يقول لك: لا لا أنا ما أريد زيادة، أنا عشرة عشرة مي قابلة للزيادة. لو يقول: هم خليها خمسمائة. هذا يعني أن الأعداد لا مفهوم لها فيمكن أن تقبل الزيادة، يمكن أن تقبل النقيصة. فعندما قال النبي صلى الله عليه وآله لا يزال الدين قائما إلى 12 خليفة، مو معنى ذلك أنه لا يقبل الزيادة، قابل 13 و14. نقول لا، هذه الشبهة لا يصغى إليها. ليش؟ صحيح العدد لا مفهوم له، لكن في مورد واحد العدد باتفاق العلماء له مفهوم. شنو هذا المورد؟ إذا كان المتكلم في مقام الحصر، لمن المتكلم يذكر العدد في مقام الحصر بعد هذا العدد لا يقبل زيادة ولا يقبل نقيصة. من الشارع المقدس يقول إليك صل المغرب 3 ركعات، تقدر تصليها 4؟ لا. تقدر تصليها 2؟ لا. يقول لك صلي الفجر 2، تقدر تقول خل أكثرها أصلي 10 ركعات؟ أم لا؟ لماذا؟ لأن هذا العدد ذكر في مقام الحصر، شارع من قايل المغرب 3، الفجر 2، العشاء 4، هو في مقام حصري أعداد الركعات، لذلك ينعقد لكلامه مفهوم فلا يقبل العدد زيادة ولا نقيصة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن الخلفاء هو في مقام بيان ماذا؟ تحديد الخلفاء الذين يقومون مقام خلافته صلى الله عليه وآله، فحصرهم في 12 خليفة، هذا مقام حصر، مقام تحديد، لذلك العدد هنا ليس بقابل للزيادة كما أنه ليس بقابل للنقيصة. أجل ليش تورطوا القوم بأحاديث 12؟ إنما تورطوا بها لأنهم علموا أن هذا العدد لا يقبل زيادة ولا نقيصة. أرادوا ينقصوها إلى 4 ما تنقص، إذا زيدوا على 4 وفتحوا الباب تجاوزوا 20 و30، فتورطوا بهذه الأحاديث. لذلك ابن العربي المالكي في شرح الترمذي عندما وقف على هذه الأحاديث قال ولم أعلم للحديث معنى. عجيب، بخاريك يروي، مسلمك يروي، ترمذي يروي، تالي أنت تقول ولم أعلم للحديث معنى، لأن إذا يريد طبقة على 4 يتورط ما يقبل نقيصة، يريد يتجاوز 4 يكون يزيد على 12 وهو لا يقبل الزيادة. بل الأعظم من ذلك ابن الجوزي، ابن حجر في فتح الباري ينقل عن ابن الجوزي قوله ولقد أطلت البحث، يعني هذا الأيام وأسابيع، ولقد أطلت البحث في معنى هذا الحديث وتطلبت مضامينه وسألت عنه فلم أقع على المقصود. شنو النبي يريد يقول؟ وين دول 12؟ 12 لم أقف على المقصود. نعم، ولو أجهدوا أنفسهم طوال عمر الدنيا من أجل تطبيق هذا الحديث على سلسلة فإنهم يعجزون عن تطبيقها إلا على أئمة آل محمد عليهم السلام.
اللهم صل وسلم على
إذن إلى هنا اتضح عندنا أن هؤلاء الاثني عشر قرشيون، وعلى نقل هاشميون، واتضح أن الخصوصية المشتركة بينهم مماثلتهم للنبي صلى الله عليه وآله، هديهم هدي رسول الله، وخصالهم خصاله، وكمالاتهم كماله. واتضح أنهم اثنا عشر لا يزيدون ولا ينقصون. انجي إلى الدلالة الرابعة. دلالة الرابعة لحديث الاثني عشر البعدية المباشرة والاتصال الزماني. فهمنا أنهم اثنا عشر، لكن هؤلاء الاثنا عشر متى مبدأهم؟ يعني متى تبدأ هذه السلسلة؟ ثم بعد أن تبدأ هذه السلسلة، هل هي سلسلة متصلة بحيث لا يمكن أن يخلو الزمان من واحد منهم؟ لولا اثني عشر متفرقون، ولو هنالك فترة زمنية لا يتوفر فيها واحد منهم، يعني واحد منهم يصير بالقرن الأول، الثاني بالثالث، الرابع بالقرن الخامس، لولا لابد أن يكونوا متصلين. احنا نقول الأحاديث هم تدل على البعدية المباشرة، هم تدل على الاتصال الزماني. تدل على البعدية المباشرة إذ هذا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وآله. النبي في أحاديث الاثني عشر بحسب نقل أحمد في مسنده بعدي النبي يعبر بهذا التعبير، بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. هذا التعبير بعدي ظاهر عرفا في البعدية المباشرة. خب مو بعدي بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، بعدي يعني بعد وفاته صلى الله عليه وآله تبدأ خلافة الخلفاء الاثني عشر. فالأحاديث ظاهرة في البعدية المباشرة، زين هذا المبدأ، ولكن هل يلزم الاتصال الزماني؟ أيضا ظاهر الأحاديث ذلك. شلون؟ شوف التعبير النبوي، لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة، لا يزال الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة، لا يزال الدين قائما إلى اثني عشر خليفة. هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وآله يصور وجود خطين متوازيين. الخط الأول خط عزة الدين وعزة الإسلام وقيام الدين، لا يزال الدين قائما، لا يزال الإسلام عزيزا، لا يزال الدين عزيزا. هذا خط ماض، والإسلام عزيز إلى يوم القيامة لأنه الشريعة الخاتمة والدين الخاتم، فلن يأتي دين بعده. إذن لا يزال الدين عزيزا قائما، يعني هنالك خط يسير فيه الإسلام إلى آخر أيام الدنيا. إلى جانب هذا الخط يوجد خط موازي إلى اثني عشر خليفة. الخلفاء إلى جانب عزة الإسلام ماذا؟ 12 خليفة. إذن ما دام الإسلام عزيزا في خطه فهنالك ماذا؟ أحد الخلفاء 12 في الخط الموازي. لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، يعني ما دام 12 خليفة متواجدين الإسلام أيضا ماذا؟ عزيز. هذا خط موازي إلى هذا الخط. اتركنا من هذا، تعال إلى نفس صياغات النبي صلى الله عليه وآله لهذا الحديث، فإنها ظاهرة في الاتصال الزماني. مثلا يروي أبو يعلى في مسنده: لا يزال هذا الدين قائما إلى قيام الساعة، أو عفوا حتى قيام الساعة، ويكون عليه 12 خليفة. النبي يقول الإسلام قائم إلى قيام الساعة، وإلى جانب ذلك يكون عليه ماذا؟ 12 خليفة. إذن ما كعدنا فترة تتخلل قيام الإسلام لا يوجد فيها أحد هؤلاء الخلفاء 12. وفي رواية أحمد بن وفي رواية مسند أحمد: لا يزال هذا الدين قائما إلى 12 خليفة ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة. خب هذا هم أوضح دلالة، النبي صلى الله عليه وآله يقول إلى أن تحين أشراف مشارف الساعة، أشراط الساعة، فإن الدين يكون قائما في ظل 12 خليفة، ثم يخرج دجالون عند أشراط الساعة ومشارفها. إذن أنت من تتأمل في تعبيرات النبي صلى الله عليه وآله تشوف أن تعبيرات النبي صلى الله عليه وآله صريحة في أن هؤلاء الخلفاء 12 يأتون بعده بالمباشرة ويكونون خطا موازيا لخط قيام الدين وعزة الدين إلى قيام الساعة. فلا توجد فترة زمنية تتخلل من غير أن يوجد فيها أحد هؤلاء الخلفاء. زين، نجي بعد ذلك نقول هذا الحديث بعد أن بينا هذه الدلالات كيف يدل على وجود إمام العصر والزمان أرواحنا له الفداء. نقول نحن عندما نريد أن نثبت وجود صاحب الزمان عليه السلام، وبالتالي فإنه قد ولد عليه السلام، خب إحنا لو نريد أن نثبت ذلك لغير الشيعي، لو نريد أن نثبت ذلك للشيعي العابث في المعتقدات، للشيعي المشكك في المعتقدات، إذا إحنا نريد أن نثبت وجود الإمام للشيعي العابث في المعتقدات مثل ما هو الآن موجود قسم شغلتهم هي هذا، العبث في المعتقدات، تشكيك في المعتقدات، وانجر بهم الأمر إلى إنكار ولادة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، والقول بتضعيف روايات ولادته. إذا إحنا كلامنا ويا هذا، إحنا نسأله سؤال، نقول له أنت لو تؤمن بأحاديث الاثني عشر وأن الأئمة اثنا عشر إماما، لو ما تؤمن؟ إذا كنت لا تؤمن فلا تدعي التشيع، باعتبار أن الميز بين الشيعة وغيرهم اعتقادهم باثني عشر إماما. فإذا كنت لا تعتقد بأحاديث الاثني عشر وعقيدة الاثني عشر فلا كلام لنا معك، لأن كلامنا الآن مع الشيعي. وإن كنت تؤمن فأحاديث الاثني عشر تدل على أنهم ماذا؟ متصلون اتصالا زمانيا. فإما أن تؤمن بوجود صاحب الزمان ليتحقق الاتصال الزماني، وإما أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي صرح بوجودهم ما دام الدين ماذا؟ قائما. إذا كان الكلام مع العابث الشيعي أو الذي يدعي التشيع، فنحن نقول له ما قلنا. وأما إذا كان الكلام مع غير الشيعي، إذا كان الكلام مع غير الشيعي، غير الشيعي هم يمكن أن نثبت له وجود صاحب الزمان بهذه الأحاديث أو لا يمكن؟ كلام مع غير الشيعي الذي لا يعتقد بعقيدة الإمامة ولا يعتقد بعقيدة الاثني عشرية، هذا نقدر نحتج عليه بحديث الاثني عشر أو لا؟ نقول نعم، يمكننا الاحتجاج عليه أيضا، ولا بد أن يعترف بوجود صاحب الزمان. شلون؟ نحن نسأله سؤال، وهذا السؤال مهم وهو يتورط به. شنو هذا السؤال؟ نحن نقول له بأن المهدي الذي أنت تؤمن به، اترك المهدي اللي احنا نؤمن به، المهدي الذي أنت تؤمن به، يا مهدي الذي سيخرج آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما تملأ ظلما وجورا، أنت تؤمن بهذا وماكو مسلم ينكر هذا المهدي، احنا نسألك سؤال أنت كمسلم، هذا المهدي هل هو من الخلفاء الاثني عشر الذين ذكرهم النبي في الأحاديث الكثيرة المتواترة عنه أو ليس منهم؟ أنت بالخيار. لو تقول بأن المهدي منهم، لو تقول بأن المهدي ماذا؟ ليس منهم. طبعا ما يقدر مسلم يقول أن المهدي ليس منهم. لماذا؟ لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إلى آخر خصائصه. فهل يقبل مسلم أن يكون يزيد بن معاوية خليفة ولا يكون الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا خليفة للنبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا لا يقبل. ولذلك لما وجه سؤال لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، لما وجه لهم سؤال حول المهدي أكو جواب مفصل صفحتين أو أكثر. في هذا الجواب رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي بلسانهم يتحدث يقول: وهو آخر خلفاء أن وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وآله. ما يقدر مسلم يفلت من هذا، وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وآله. جيد، إذن أنت أيها المسلم غير الشيعي تقر وتعترف وتذعن بأن المهدي هو ماذا؟ هو آخر الخلفاء الاثني عشر. نسألك الآن السؤال الثاني، نقول لك هذا المهدي لو هو موجود، لو هو غير موجود، إن قلت موجود فنعم الوفاق، أهلا ومرحبا، وإن قلت غير موجود فقد كذبت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي تدل على وجود الخلفاء الاثني عشر ما دام الدين ماذا؟ قائما. انت دول 11 خليفة إلا تقول بهم وينهم؟ خب بعد النبي، بعدهم إلى يومنا هذا إلى آخر الزمان من هو الخليفة الاثني عشر؟ ما أكو. إذن قام الدين وصار عزيزا ولا يوجد أحد من الخلفاء الاثني عشر، وهذا تكذيب لما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو مضطر يلتزم بأن الإمام موجود صلوات الله وسلامه عليه، مولود، أرواحنا له الفداء. إذن اثنا عشر إماما، سلسلة متصلة، اثنا عشر خليفة، خلفائي وأوصيائي، حجج الله بعدي اثنا عشر خليفة. رواية ابن عباس اللي يرويها القندوزي: أولهم أخي وآخرهم ولدي، فقيل: يا رسول الله ومن أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب. فقيل: ومن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، فما ملئ ظلما وجورا. هي هذه بعد مهمته، وظيفته، رسالته: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وشعاره في نهضته المباركة: يا لثارات الحسين. صحيح هي نهضة مهدوية، لكن هالنهضة المهدوية شعارها حسيني، تتحرك باسم الحسين. عدنا في الروايات: إذا خرج صلوات الله وسلامه عليه فإنه يقف بين الركن والمقام، أول موضع يعلن فيه الحركة المهدوية بين الركن والمقام، ويوجه 5 نداءات إلى العالم: ألا يا أهل العالم، أنا الإمام القائم. ألا يا أهل العالم، أنا الصمصام المنتقم. يعني هو سيف الله الذي يسله الله على أعدائه، أنا الصمصام المنتقم. ثم يعلن شعار النهضة: يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوه عريانا بعد عند نداء خامس يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا سحقوه. تدري يعني شنو سحقوه؟ من ترجع إلى اللغة العربية وتسأل شنو معنى سحقوه، سحقوه يعني طحنوه. من هنا تعرف سيد حيدر الحلي من وين قال: حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت، وكيف لا تطحن ضلوعا وعشر من خيول الأعوجية منعل بنعال الحديد تذهب وتأتي على جسده المبارك حتى خلطت عظام صدره بعظام ظهره. ولا تتصور هذه المأساة فقط، لا، انت تسمع من الخطباء ان الخير ربط صدر الحسين، لكن المصيبة اعظم من هذا. وايش المصيبة؟ المصيبة يقول هالشريف الرضي، يقول: اتراني أعير وجهي صونين وعلى وجهه تدوس الخيول. يعني الخيل مثل ما داست على صدر المولى داست على وجه الحسين. يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابنهم هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما صوتك وياي مرمي على التربة لا غسل لا وطلعت من الجيمان عشرة يا علي ورب ضيط صيد. يلا يلا آخر الليالي، آخر ليالي شهر رمضان وداع الشهر الكريم، ليالي ونفارق هذه المجالس. وطلعت من الجيمان عشرة يا علي يا علي وزينب تعاين كيف تتكسر خرس وحسينا عاري على لا غسل لا نادت يا خيل الأعوجية دستي الوا بركضك يا مشومة هدمتي حصني صوت واحد مرمي على ولي نادت يا ليت
تسني عميه يا بعد اهلي ولا شوف. على اي حال مولاتي مربوط صدرك يا الولي ومقطع جفوف. إيه مرمي على عارين تجول عليه الخيل عادية.
حاكت له الريح ضافي ميزر وردا، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذا ولك قبلنا ذنب أو تبعة تؤاخذنا عليها. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.